فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا عبر الإذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وعبر مشاهدينا في وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنستغرام واليوتيوب. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فتاوى، والذي نستقبل به علماء الدين للإجابة على الفتاوى والأسئلة الشرعية. معنا في هذا اليوم فضيلة الدكتور محمد عياد الكبيسي، كبير المفتين بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. نذكر بأرقام التواصل عبر الهاتف 0436999950، وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477، عبر الواتساب كذلك 0522221074. يا مرحبا فيك فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
يا أهلا فيك الشيخ،
حياك الله، بارك الله فيك
الشيخ. في البداية نعرف أن في رمضان الكثير من المحاضرات والكثير من كذلك مجالس يعني التعليم الفقهي متوفرة في إمارة دبي، وكذلك القراء عندنا في مسجد الشيخة هند بن جمعة المكتوم الشيخ سعد الغامدي بيكون، وفي مسجد الراشدية الشيخ عبد العزيز الزهراني، هؤلاء بالنسبة للقراء. وكذلك في مثلا مسجد مردف الكبير محاضرات مستمرة في شهر رمضان المبارك. غدا بإذن الله على سبيل المثال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر سيكون في مسجد مردف الكبير لإلقاء محاضرة. سؤالنا لك فضيلة الشيخ، هل هذه المحاضرات لها ثواب، وهل هي من مجالس الذكر التي ذكرت في الحديث، أم أن مجالس الذكر تختلف عن المحاضرات الدينية في المساجد؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. هذه من نفحات الخير ونفحات رمضان ولله الحمد، يعني كون الإنسان يجد هذه المناسبات ويأتي العلماء من مشارق الأرض ومغاربها إلى هذه البلاد الطيبة الحمد لله، وأن يصل إليك العالم إلى مسجد حيك، ومحاضرات عبر الشهر بحمد الله تبارك وتعالى، والقراء يصدحون بآيات الله تبارك وتعالى، هذا خير كبير ونعمة وفضيلة. ولا شك أنه مجالس الذكر يشملها هذا، مجالس الذكر متنوعة، أي شيء يذكر الإنسان بالله تبارك وتعالى وعظمة الله ورحمته وآلائه، ويحث على عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى وإخلاص العمل له والعبادة له، ويذكر باغتنام مواسم الفضيلة، هذا لا شك أنه كله من الذكر بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه المجالس مجالس يحبها الله تبارك وتعالى، وأنا أبشر أي إنسان يذهب إلى المسجد لطلب العلم واستماع العلم ببشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يذهب إلى المسجد ليتعلم أو ليعلم، يكتب الله تبارك وتعالى له أجر الحج، أجر حجة بهذه النية. فالإنسان الذي يذهب بهذه النية، يذهب بنية الحصول على العلم وتعلم العلم الشرعي النافع والاستزادة منه، حتى ربنا إن شاء الله يكتب له هذا الأجر العظيم.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كذلك على يعني الكلام عن الذكر، هناك سؤال يسأله أحد المستمعين عن الذكر المشروع عند الإفطار، ماذا يقول الإنسان عند الإفطار؟
بسم الله، بخصوص هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا ما يقوله. وورد أيضا عن بعض التابعين أنهم كانوا يقولون عند الإفطار اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وبعضهم يزيد اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ما في حرج في هذا، لكن الثابت هو الأول، إذا أراد أن يختصر على واحد منها فذاك هو الأول، فهو يقولها ذاك ذهب الظمأ بعد أن يفتح إفطاره، بمجرد ما يأكل شيئا يسمي الله تبارك وتعالى ويأكل شيئا، وإذا شرب أو قبل أن يشرب يقول هذا الذكر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ولا ينسى الدعوة، الإنسان عند الفطر عنده جائزة من الله تبارك وتعالى، دعوة لا ترد، دعوة مستجابة، فيحرص في كل ليلة أن يجهز دعاء عند الإفطار حتى يدعو الله تبارك وتعالى به، طبعا في استجابة الله لهذه الدعاء، والله أعلم، الحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، نعرف أنه مثلا الذي يذهب إلى العمرة أن أفضل شيء يفعله هو الطواف، لأن الطواف مقتصر على يعني مثلا في أعمال العمرة أو في مكة، لا يوجد في غيرها. في شهر رمضان ما هي أفضل الأعمال أو أفضل السنن التي يعني ينبغي للإنسان أن يحرص عليها في شهر رمضان؟
في يعني تقصد في الحرم في مكة ولا في كل مكان في العالم؟
بشكل عام في شهر رمضان، يعني أنا قلت
أحسنت، يعني ليس فقط يعني أيوة
إذا
أيوة
مكة نعم لها خصوصية،
ما شاء
فرمضان
الله
لها خصوصية،
خصوصية الزمان أحسنت نعم. ما شاء الله عليك، بخصوص رمضان، رمضان فيه خصوصية الزمان لا شك، وهذا يفهم من قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر إيش إذن هو؟
القرآن.
شهر القرآن
نعم.
فإذا وهذا ما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم وأرضاهم، كانوا يخصصون هذا الشهر للقرآن الكريم، فيتركون الدروس الأخرى، دروس الحديث والفقه وغيرها على أهميتها وعظمتها، ويخصصون هذا الشهر للقرآن الكريم. فالإنسان الذي يريد أن يقتصر على نوع واحد من الأنواع أو يركز على نوع منها، فليركز على قراءة القرآن والإكثار منه، ويكون هذا مع التدبر والفهم، وليس المراد يعني كثرة القراءة، وإنما المراد استشعار الرسالة من الله تبارك وتعالى، وفهم كلام الله تبارك وتعالى، وحضور القلب عند التلاوة والخشوع فيها مع الإكثار من تلاوة القرآن الكريم فيها. هذا شيء. والشيء الآخر أنه شهر الإنفاق أيضا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود ما يكون عليه أفضل الصلاة والتسليم في شهر رمضان عندما يعرضه جبريل بالقرآن الكريم. هذان الأمران مشتملان على هذه يعني في رمضان، وتبقى الثالثة التي أشار الله تبارك وتعالى إليها في آيات الصيام عندما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فيكثر الإنسان من الدعاء. والأمر الآخر بالنسبة للعبادات ألا وهو قيام رمضان، لأن عندنا من فرص المغفرة والرحمة رب العالمين يريد أن يغفر للناس. الله سبحانه وتعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، الله خلقنا للرحمة وللجنة وليس للعذاب، وبالتالي هناك فرص للرحمة والتوبة كثيرة في رمضان، هذه كثيرة، أولها من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إيمانا بالله تبارك وتعالى وطاعة لأوامر الله، واحتسابا يحتسب هذا الأجر عند الله أن الله سيغفر له ما سبق من الذنوب. والثانية من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فيحرص على قيام رمضان ولو أن يقتصر على ركعات قليلة، سواء صلاها في البيت أو في المسجد جماعة أو منفردا لا حرج في ذلك، أي صلاة صلاها تطوعا لله تبارك وتعالى بنية قيام رمضان من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، هذه إن شاء الله تكتب له قيام في رمضان، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هناك سؤال عبر الرسائل النصية على 4477 أو عن طريق الواتساب أظني واصل على 0522221074. السؤال يقول أنا قاعد أصلي وأثناء الصلاة وجدت على ثوبي نجاسة، فهل أقطع الصلاة أم أكمل الصلاة؟ ما هو الحكم في هذه الصلاة؟
بسم الله. بخصوص الأخ هذا، النجاسة هذه إن المراد بها النجاسة يعني التي يمكن إزالتها، فعليه أن يطرحها ويتم صلاته ولا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي بالناس مرة ثم خلع عليه صلى الله عليه وسلم، فخلع الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم أيضا نعالهم، فبعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لما فعلوا ذلك، قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها نجاسة فخلعتها، فهذا دليل في نفس هذه المسألة، فإذا أمكنه إزالتها أو طرحها فيطرحها ولا شيء عليه إذ ذاك، وإن لم يمكنه ذلك فيعتمد الآن إذا أمكنه أن يطرح الثوب، يعني مثلا يكون لابس بشت مثلا فوق الملابس أو ملابس إضافية أو جاكيت أو نحو ذلك، فإذا استطاع أن يطرحه ويستمر في الصلاة يفعل ذلك. إذا كانت لا، هو هذا الثوب الذي يلبسه نفسه تبع الصلاة، عندنا الآن مسألتين، إذا كانت من اليسير هذا المعفو عن القليل،
كم اليسير يعني؟
اليسير يقدره الفقهاء بقدر الدرهم، يعني تقريبا شبيه بالدرهم الذي عندنا، هو الدرهم البعلي القديم الكبير هذا شبيه تقريبا بالدرهم الموجود الآن، فالمساحة الصغيرة هذه إذا كان مجموع ما عليه من النجاسة بهذا القدر أو أقل من ذلك بإمكانه أن يستمر على الصلاة أخذا بهذا تيسيرا له ما دام بدأ في الصلاة حتى لا ينتهي منها. أما إذا كان أكثر من ذلك ولا يمكنه فعليه أن يقطع، لأن الصلاة في الثوب النجس لا تصح والله
طيب
تعالى.
طيب إذا بعد الصلاة وجد النجاسة هاي أو
إذا اكتشفها بعد الصلاة لا حرج عليه وتمت الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن هذه النجاسة قد تكون حصلت بعد أن فرغ من الصلاة وغير متأكد أنها موجودة، فما دام انتهت صلاته إن شاء الله لا حرج عليه والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نتذكر برقم التواصل الذي هو 04-36-999-50 يقدر الإنسان يعني يعطي سؤاله تحت الهواء أو يطلع على الهواء ويقول سؤاله. فضيلة الشيخ في سؤال آخر لامرأة تقول إن أنا عندي ذهب وهذا الذهب أنا ما ألبسه أبدا لكني أعير غيري ليلبسه في المناسبات، فهل مثل هذا الذهب عليه زكاة أم لا؟
بسم الله. بخصوص هذا السؤال، المسألة الأولى جزاها الله خير، الإعارة هذه إن شاء الله تؤجر عليها. المسألة الثانية أنه إن كانت هي صرفت النظر عن لبسه نهائيا فبالتالي هذا تحول الآن إلى مال مزكى، لم يعد من الحلي الذي تلبسه المرأة، فالذي يظهر والله أعلم أنه يجب عليها زكاته سنويا، وكل ما يحول عليه الحل تزكي والله تبارك وتعالى الحمد لله.
حتى ولو كان الذي يلبسها غيره ما
نعم، لأنه هي بالنسبة لها لم يعد حليا بالنسبة لها والله أعلم، هذا الذي يظهر. نعم
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. رجل لديه عديد من الأبناء يخص بعضهم بالعطايا، لكن يخصهم لسبب، لأنهم يعني يخص الأكثر برا به بعطايا بغير الأولاد الآخرين، فهل في ذلك حرج؟
بسم الله. بخصوص هذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نتقي الله تبارك وتعالى ونعدل بين أولادنا الذكور والإناث جميعا، وهذا ملمح تربوي مهم، لأنه حتى قد يكون الوالد عنده سبب لكن الأبناء ما يفهمون هذا السبب، فيظنون أن والدهم يحابي بعضهم على بعض وربما يقع في نفوسهم شيئا. والله سبحانه وتعالى قص علينا قصة يعقوب عليه السلام مع أولاده وتفضيله ليوسف عليه السلام ولأخيه، فالإخوة الآخرين طبعا يعقوب عليه السلام كان له سبب، لأن هؤلاء صغار وأولئك كانوا عصبة وأقوياء وكبار في السن، وهؤلاء يوسف عليه السلام كانوا لوحدهم بدون أم يعيشون مع أبيهم، فكان يوليهم المزيد من الحنان والرعاية، لكنهم قالوا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، فوجدوا في أنفسهم على يوسف عليه السلام وعلى أخيه، وبالتالي عليه أن يتقي الله ويعدل. لكن من ناحية الحكم الشرعي إذا كان الأب هناك سبب في التفضيل هذا، كان يكون أكثر برا به أو أكثر خدمة مثلا أو أكثر حاجة أو شريك له في العمل أو نحو ذلك، إذا كان هناك حاجة إن شاء الله ما في عليه إثم شرعي من الناحية الشرعية، تبقى فقط المسألة التربوية أن يفهم هذه المسألة لأولاده والله تعالى أعلم والحمد لله رب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هناك سؤال عن الذكر بعد الصلاة ومتى تكون قبل السنة أم بعد السنة، ولكن نأخذها ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا
إن شاء الله.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
لا يمكن أن الله يعطي من لا يعطي.
الصدقة تدفع النقمة.
أكيد تتبرع بملابسك في أماكن أو من خلال مبادرات مختلفة في البلاد، ومنها الهلال الأحمر الإماراتي اللي عندهم قسم حفظ نعمة الكساء، فهالقسم يجمعون الملابس الصالحة للاستخدام من المتبرعين عقب فرزها وتصنيفها حسب الجنس والمقاس والفئة العمرية ونوع القطعة، يوزعونها على الأسر المحتاجة وعدد أفرادها حسب قاعدة البيانات المتوفرة من فروع الهلال الأحمر، ونقسم التوزيع لقسمين، قسم للبيع وقسم آخر للتبرع. كيف تروم تتبرع؟ اتصل بالرقم المجاني للمشروع 805-011 ويوم بترمسهم بيخبرونك عن نوعية الثياب اللي ياخذونها وهدف مشروع حفظ النعمة ومنوهم الفئات. وبعد إذا ما عندك شنط تروم تطلب منهم الشنط يوفرونها لك تحط فيها الثياب اللي بتتبرع بها، وتعطيهم البيانات الخاصة بك مثل الاسم، العنوان، رقم التليفون والموعد المناسب لإرسال المندوب الخاص بالمشروع. ويوم يجمعون التبرعات يستخدمون سيارات المشروع اللي عليها شعار المشروع وياخذ المندوب التبرعات. وانتبهوا مستمعينا، يوم بيون ياخذون التبرعات يكون شعار المشروع موجود على السيارة. السهل في الموضوع إنهم يجونك وين ما تبى.
الله يعطي من يحسن ويعطي.
الصدقة تدفع النقمة.
أبوي قم، ما بتنفعك الطيحة، قم جابر ربك.
أبوي تعبان مسحيدة بلش.
ها يا أم أحمد بطيتي، وين السحور؟
دقايق وبيذهب للستور.
الأولى 107.4. استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن. تابعوا برنامج زايد الخير ويا يوسف الحمادي على إذاعة الأولى في شهر رمضان المبارك، وساهموا ويانا في مساعدة الحالات المحتاجة خيركم من خلال التبرع للحالات اللي بيتم الإعلان عنها في البرنامج اللي بتسمعونا يوميا من الساعة 5 المسيان لين 6 المغيربان. للتبرع بالحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477 أو الخط الساخن 052-7600-500. زايد الخير برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. وقفتكم وياهم تنهي عناهم.
يا الله الحمد لله، هذا الفطور وسحبناه.
أمي
شو بغيت؟
بسير الدكان وبشتري لي بوميت وشاكليت وبروضات.
اندوك نزيل، هذيلة ثلاث ربيات بسك حق اليوم، ولك غيرهن انصمت باكر.
قم حبود بسير الدكان وبشتري عشان تاكل عقب الفطور.
رمضان في البلاد.
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى ومع الدكتور محمد عياد الكويسي. يا أهلا وسهلا في كل من انضم إلينا الآن، ونذكر بأرقام التواصل 04-36-99950 على الهاتف، ورسالة النصية القصيرة على 4477. ونحن كذلك نستقبل أسئلتكم عبر الإنستغرام واليوتيوب لايف. أهلا فضيلة الشيخ.
حياك الله.
كنا نتكلم قبل الفاصل عن الذكر بعد الصلاة. رجل مستعجل دائما، فيصلي السنة ثم يقول أذكار الصلاة وهو في الطريق إلى البيت، فهل في ذلك حرج أم لازم تكون أذكار الصلاة في المسجد؟
بسم الله. الأولى له أنه وهو في مجلسه الذي صلى فيه ينتهي من هذه الأذكار قبل أن يصلي السنة، لكن إذا كان مستعجل أو عنده حاجة إن شاء الله ما في حرج في ذلك، الأمر واسع. لكن الأولى له إذا أراد تطبيق السنة أن يبدأ أولا بالأذكار وينتهي منها، ثم يدعو إذا شاء بما شاء، وبعد ذلك يصلي السنة الراتبة. والله تعالى أعلم.
زين، ممكن فقط يختصر على بعض الأذكار؟ كان مثلا يذكر آية الكرسي أو بدل ما أن يسبح 33 يسبح 10.
نعم بسم الله، هذا هو الأولى له، يعني إذا كان مستعجلا لا ينقطع عن هذه الأذكار. هناك صيغ كثيرة للتسبيح بعد الصلاة، أكثرها اختصارا ما ذكرته، وهو أنه يسبح الله تبارك وتعالى 10، ويحمد الله تبارك وتعالى 10، ويكبر الله تبارك وتعالى 10، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وينصرف بعد ذلك، وقبل هذا طبعا يستغفر الله تبارك وتعالى 3. فإذا اقتصر على هذا إن شاء الله ما في حرج، هذا كان مستعجل والله تعالى أعلم.
امرأة لا تتحجب إلا في رمضان، ما الحكم فضيلة؟
بسم الله، الحجاب فريضة من الله تبارك وتعالى على المؤمنات. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وبالتالي المسلمة عليها أن تتحجب دائما طاعة لله تبارك وتعالى واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة جزاها الله خير، الحمد لله، يعني فعلها هذا دليل على خجلها من الله تبارك وتعالى وشعورها بالتقصير، ويعني إيمانها بفرضية الحجاب، ولذلك هي تطيع الله تبارك وتعالى في رمضان. لكن إن شاء الله يكون هذا بادرا لأن تلتزم بعد رمضان، لا أن تقتصر فقط على عبادة الله تبارك وتعالى في رمضان. يعني رب رمضان هو رب باقي الشهور سبحانه وتعالى. المسلم نعم لا شك أنه هذا فعلها هذا تشكر عليه، أنها بحمد الله تبارك وتعالى تستحي من الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الفضيل، وتحاول جاهدة أن تلتزم، لكن عليها إن شاء الله أيضا أن تبادر وتلتزم بعد رمضان أيضا والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. امرأة عادتها أن يأتيها العذر لثمان أو سبع أيام، ففي شهر رمضان أتاها بنفس الطريقة ثم انقطع لمدة 3 أيام ثم رجع مرة أخرى.
نعم.
فهل يعني كيف تصوم؟
والرجوع هذا الذي عاد بعد ذلك، هي عندما انقطع عنها
بنفس طريقة الأول.
نعم هذا هو المسألة الأولى، إن كانت هي عادتها هكذا مستمرة وترى الطهر فرأت الطهر فانتهى بالنسبة لها الحيض، بعد ذلك فترة الجفاف هذه التي تمت عندها 3 أيام أو 4 أيام تصوم وتصلي وتمارس حياتها بطريقة طبيعية بعد أن تتطهر. ثم عندما عاد الآن ننظر في هذا حسب الذي قلته أنت، أنه الذي عاد عليها عاد نفس الدم الأول، نفس دم الحيض الذي تعرفه هي وتميزه، فهذا معناه أنه استمرار للحيضة الأولى، يعني تغيرت عليها العادة في هذا الشهر أو في هذه المرة فاستمرت، فتنتظر هذه أيضا إلى أن تطهر منها إلى الجفاف تماما أو إلى أن تستكمل أكثر مدة الحيض وهي 15 يوما عند الجمهور، وإذا كانت هي تتبع الإمام أبو حنيفة فهي عندهم 10 أيام، فبالتالي ما جاء بعد هذه 3 أيام بعد 8 أيام عند الإمام أبو حنيفة هذه استحاضة. نعم. قولا واحدا، لكن عند الجمهور. نعم. فهي مستمرة إلى 15 يوم والله تعالى أعلم. وبالنسبة لحالتها حصرا إذا كانت هي تميز الدم وعرفته ورأت أنه نفسه فتكمل على أنها حيض إلى أن تكمل العدة.
أيام الطهر تحسب لها طهر؟
نعم إذا كانت، لأنها بالنسبة لها استمرت على عادتها الأولى.
نعم.
وهذا ما قال به بعض الفقهاء أنه الطهر بين الحيضتين يعتبره طهرا للفترة ولو كان قصيرا. نعم. فبالتالي تلفق هذا، وهذا الأيسر بها باعتبار أنها ربما صامت هذه الأيام وصلتها. لكن عند الفقهاء الذين لا يجوزون هذا يقولون هذه كانت فعلا من أيام الحيض واستمرت معها، فبالتالي عليها القضاء لهذه الأيام احتياطا إذا أرادت أن تأخذ من هذا، لكن لو رأت الأول الآخر إن شاء الله ما في حرج والله
لكن
تعالى.
بقية أنا. الأيام التي نزل فيها الدم تقضيها،
هذه تقضيها قولا واحدا،
تصوم إلى الآن يعني.
نعم
تقضي هذه
تقضيها الأيام. والله تعالى أعلم. نعم
نعم معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساك الله بالخيرات والسعادة.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات.
آمين يا رب أجمعين.
أبو جراح وياك.
يا مرحبا أبو جراح. يا هلا تفضل.
هلا كيف حالكم إن شاء الله بخير.
يا هلا فيك. الله يسلمك أبو جراح.
الله يحفظك. سؤالي الأول، بعد الجيرة عن بعض، الجيران عن بعض كثرت الأيام وزادت حسب معرفتي وشوفتي.
نعم.
وخاصة أتكلم عن نفسينا صح ولا؟
صحيح صحيح.
نعم.
الجيرة ما مثل الأول، يوم والدينا والديك في محبة، في توافق، في أخذ وعطاء، في زيارات، كأنك غريب في أي منطقة تروح لها أنت قاعد، كل ما حد يجيك ما حد مر عليك ما حد ما تشوفه إلا سبحان الله في الصلاة ولا اللي يقولون وبعدين العالم قام يعتذرون والله انهم مشغولين وظروف. شو هذه الظروف يا شيخ لو تكلمنا عن افصح؟
نعم نعم صحيح. في سؤال ثاني؟
سؤال اول.
نعم.
السؤال الثاني، ما هو الصيام المفهوم الصحيح اللي كان صلى الله عليه وسلم يحثنا عليه؟ صحيح احنا ما زلنا مقصرين في حق الله.
صحيح.
انا واحد من الناس، الجميع
كلنا هكذا.
نعم.
كلنا صحيح
مقصرين في حق الله، في الطاعات، في الصيام. كيف كان صلى الله عليه وسلم كيف كانوا ويا اصحابه ويا اهله ويا بيته؟ نبي سهوله عشان يوصل للناس.
صحيح.
لنا جميعا نستفيد من هذا.
جزاك الله خير. جزاك الله خير يا ابو جراح، يوصلك الجواب باذن الله.
الله يسلمك. والسلام عليكم ورحمه
السلام ورحمه الله وبركاته. هلا
فضيلة الشيخ، قبل سؤال أبو جراح كان في عندنا سؤال، وثم نبدأ بأسئلة أبو جراح. بالنسبة للاصق الآن الذين يريدون أن يعني يخففوا التدخين أو ينقطعوا عن التدخين،
هناك
لاصق النيكوتين. نعم. فهل يفطر الإنسان إذا وضع هذه اللواصق؟
بسم الله. بخصوص المفطرات التي تدخل إلى الجوف من منفذ مفتوح أو تكون أشياء مغذية تدخل بطريقة أخرى، هذه هي التي تفطر. فبالتالي الذي يظهر والله أعلم أن هذه اللصقة التي توضع على الجلد لا تفطر، وما يدخل منها من مواد إلى الجسم هذه في شيئين: المسألة الأولى أنها ليست مواد مغذية، والمسألة الثانية أنها تدخل ليس عن طريق منفذ مفتوح طبيعة، فيتنفذ من الجلد كما لو أن الإنسان استحم أو تروش أو كذا في الحمام، راح بعض الماء سيدخل إلى الجلد لا شك في هذا، بعض الرطوبة، فهذه مثلها فتنزل، فهذا لا يؤثر على الصوم والله تعالى أعلم. نعم الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أسئلة بجراح. بجراح يقول سابقا كان يعني مفهوم الجيرة أكثر بكثير من ما نراه اليوم، خصوصا أيضا في رمضان تجد في بعض المناطق اليوم يعني ما يخلو بيت من صحن من بيت آخر، فيتبادلون إفطار الصائمين، وفي بعض الأماكن الأخرى الجار لا يعرف جاره.
صحيح.
فما هي حقوق الجار على الجار بشكل عام؟
بسم الله بسم الله. والله باختصار هذا صعب حد حق الجار لا شك حق عظيم في الإسلام، لكن احنا نستعجل إن شاء الله، فقط نبين له مسألة بعد الجيرة. هو قصد أبو جراح ليس بعد المكان، وإنما بعد العلاقات.
نعم.
بعد العلاقات هذه الإشكال، ولا في ناس ما شاء الله في عمارة واحدة كانهم قرية كاملة الحين. صحيح. لكن ما أحد يعرف مين اللي على يمينه واللي على يساره، وهذه مشكلة عامة، لأن الناس الآن انشغلت بأعمالها أكثر شيء. الناس تجري وراء الأعمال فتهمل في بعض الأحيان الجوانب الاجتماعية. المطلوب من الإنسان أن يوازن بينهما، لا تغرنكم الحياة الدنيا. الإنسان عليه أن ينتبه، كما أنه لله تبارك وتعالى حقوق، أيضا لعباد الله تبارك وتعالى حقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه على المسلم أن يعطي كل ذي حق حقه، وحق الجار لا شك أنه حق عظيم. فالآن بخصوص قوله أن الناس تعتذر بانشغالاتها وكذا، قد يكون الإنسان مشغول فعلا، في بعض الناس دواماتها طويلة مثلا، أو تقع في زحمة أو نحو ذلك، أو فيصل البيت يدوب يحصل له شوية وقت يرتاح مثلا.
نعم.
ونحو ذلك قد يعذر بهذا، لكن هذا يجب أن لا يكون دائما، في أيام إجازة، في أيام مناسبات. فحق الجار على الأقل في مثل هذه المناسبات تصلهم. بخصوصك أنت سوي اللي عليك، فلعلك لو بادرت أنت بنفسك تسلم عليهم وبالمناسبات وتهاديهم ونحو ذلك، سويت اللي عليك، تجاوبوا الحمد لله تبارك وتعالى، ما تجاوبوا أنت قمت الواجب والحمد لله رب العالمين.
نعم. الأمر الثاني كان يسأل عن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في رمضان.
نعم. بسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجهز لشهر رمضان من قبله، ويمكن أن يستدل على هذا بصوم النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان والإكثار منه. فعندما كان يسأل عنه كان يقول ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحرص على مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان يتبتل إلى الله تبارك وتعالى ويكثر من العبادة، وإذا دخلت العشر الأواخر انقطع عن أهله شد المئزر واعتكف صلى الله عليه وسلم وتفرغ للعبادة. لكن هناك مسألة قد يكون هي مقصود الأخ أبو جراح من هذا، لعله يقصد عن مفهوم الصيام الحقيقي. هذا المفهوم بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث، منها: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الرواية الأخرى: من لم يدع قول الزور والعمل به والفحش، يعني أذية الناس بالقول والكلام غير اللائق ونحو ذلك. فهذا هو المراد، المراد أن الصوم لا يكون بالبدن فقط، وإنما بالبدن والروح أيضا. وفي الحديث الآخر: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله في الثانية أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. فهذا هو المراد، يجب أن يكون الصوم، يعني يجب أن يختلف يوم الصوم عن غيره، يضبط الإنسان انفعالاته ويضبط بصره ويضبط لسانه عن الكلام والفحش ونحو ذلك، حتى يكون صومه إن شاء الله كاملا ويحصل على أجر الله تعالى.
فضيل الشيخ، سؤال لرجل مسافر وسيبدأ عليه اليوم في الإمارات، ولكنه بعد ذلك سيسافر إلى بلد أوروبية، فيسأل: هل يفطر على توقيت الإمارات الذي صام عليه، أم يفطر على توقيت الدولة التي هو فيها؟ وفي حال مثلا أذن عليه الأذان وهو في الجو، فهل يفطر على توقيت الدولة التي هو أسفل منها، أم وقد يكون يرى الشمس في ذلك الوقت يعني وهو في الجو، فكيف يفطر؟
بسم الله. هذه أسئلة متعددة وكلها أسئلة مهمة يقع فيها كثير من الناس الآن، بعد أن الله سبحانه وتعالى يسر وسائل المواصلات الحديثة والسريعة هذه. الإنسان ممكن يبدأ سفره من هنا من الإمارات باتجاه الغرب، وبالتالي يطول عليه النهار جدا، ربما يصل إلى فترات طويلة حسب استمراره. إفطاره الله سبحانه وتعالى بيّن وقت الإفطار بالنسبة للصائم، قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم. إلى غروب الشمس. غروب الشمس هذا المعتبر ليس مكان سفره الأول ولا مكان وصوله، وإنما المكان الذي هو فيه. والمراد بالمكان الذي هو فيه، هذا الجواب عن السؤال الثاني، ليس الأرض التي هو يطير فوقها، وإنما النقطة التي هو فيها الآن. يعني إذا كان هو في الطائرة فغروب الشمس على من هو في الطائرة، ليس على من هو أسفل منهم. فإذا كان في الطائرة ويرى الشمس فمعناها لم تغرب عليه، حتى لو غربت على الناس تحته، فهو صومه لا يزال مستمر. وهذا اللطيف أن الفقهاء رحمه الله تكلموا عن هذا قديما، فذكروا أنه أحد الفقهاء سئل عن منارة الإسكندرية، أنه الذي يرقى إلى المنارة يرى الشمس بينما الناس في أسفلها غربت عليهم، فهل يفطر؟ فأجاب الفقهاء بأنه لا يفطر، الناس أسفلوا وغربت عليهم الشمس فأفطروا، أما هو لا يفطر. ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي قامت بحساب فرق التوقيت بالنسبة لبرج خليفة، ووجدوا أنه هناك توقيتين للإفطار، فغير توقيت الأرض، ففرق تقريبا دقيقتين ونص إلى ثلاث دقائق حسب الارتفاع، لأنهم يشاهدون الشمس، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيل الشيخ. هناك عديد من الأسئلة ولكن نأخذها بعد الفاصل، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
راشد، خلصت الأشغال اللي وصيتك عليها؟
والله يا أبوي ما قدرت أخلصهم كلهم، تعرف صايم وأحس عمري تعبان.
الحين كل ما قلت لك شيء قلت لي صايم وتعبان. رمضان يا أبوي ترى شهر عبادة وغفران، وتقان العمل يزيدك بركة يا ولدي.
نصيحة تسوالها لك. نسيت البرومو البرنامج.
اي برنامج؟
الميدان يا حميدان.
شو هالاسم الغاوي؟
شفتي كيف؟
من اسمي نعرف انه مسابقات.
مسابقات، جوائز، وهبات ريح، كلها مباشرة على الهواء.
فالمستمعين الناموس ياتي.
مستعدين؟
أكيد بتكون جولة وايد سريعة لهاي الأسئلة. محمد أنت أخذت النقطة.
نعم صح. أنا أقول خطأ.
أول واحد بيجاوب هو اللي بيحصل على النقاط. محمد تقول خطأ.
أنا قلت صح.
عباس يقول صح. إذا أنت فزت ترى الهدية منا نحن.
الميدان يا حميدان ويا أثير بن شكر من الأحد ليل الخميس من الثلاث وقت الهايور لين خمس العصر طول شهر رمضان المبارك على إذاعة الأولى.
طمع الكسر وقناعة النشاط الغضب الجهل الحلم العلم العدل الظلم تواضع الكبر الشجاعة خوف خيانة ابتسامة الكرم. شوف شو اللي راح ينفعك والشور عندك.
بين السلبي والإيجابي، بين متناقضات الحياة خيرها وشرها، عندك الخيار أن دوم تكون أفضل. الشور عندك طول شهر رمضان المبارك ويوم طوعنا عبدالله موسى من هنتين وقت العطنة لين ثلاث وقت الهايور على إذاعة الأولى.
بلاد. فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم في برنامج فتاوى ومع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عياد الكويسي كبير المفتين بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. مرحبا فيك فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم. هلا
الشيخ، في سؤال عن بخاخ الربو في رمضان. شخص ما يستطيع أن يعني يصبر عن البخاخ لضيق النفس، فيحتاج أن يستخدمه دائما في رمضان، فما حكم استخدام البخاخ لهذا الشخص؟
بسم الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي السائل هذا ويعافيه إن شاء الله ويؤجره على مصيبته هذه وعلى التعب هذا الذي يعاني منه. بخصوص بخاخ الربو هذا، إذا كان يحتوي على مادة علاجية ويضطر إلى استنشاقها، اختلف في هذا الفقهاء. الذي يظهر والله أعلم أنه هذه تفطر، لأنها عبارة عن مادة مضافة ويستنشقها وتدخل إلى الجوف، فهذه تختلف عن ما يدخل إلى الجوف بدون قصد، مثل أن يكون يمشي مثلا وكان هنا غبار أو طحين أو نحو ذلك مما ذكروا، هذا لا يتعمده، أما هنا هو متعمد إلى أخذه. فما الذي يفعل الآن؟ إذا كان يحتاج إلى أخذه في نهار رمضان يأخذ معه لأي حرج. فإذا كان يستطيع أن يرتب هذا بحيث يأخذه وقت السحور وقت الإفطور وبعد ذلك يتم باقي اليوم بدون مشاكل، يفعل هذا. إذا كان يشق عليه ويحتاج مثلا يأخذه كل 8 ساعات أو كل 10 ساعات أو أكثر أو أقل، بحيث أنه أثناء الصيام يجب أن يأخذه وهذا مستمر دائما، يأخذه ولا حرج عليه. بعد ذلك ننظر في حالته، إذا كان يأمل بالشفاء مثلا إن شاء الله، أو أنه يحتاج يأخذه لكن فقط في موسم معين، في الصيف مثلا أو في الربيع وكذا، وفي الشتاء مثلا ما يحتاج، فعندما يأتي ذاك الموسم اللي ما يحتاجه يقضي ما أفطر فيه في رمضان. ففي رمضان إذا احتاج يأخذه يأخذه ولا حرج عليه. إذا استمر العذر معه دائما وما في أمل في الشفاء، إذن ما عليه صوم أصلا، فبالتالي يدفع فدية عن كل يوم طعام مسكين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال عبر رسائل نصية قصيرة على 4477 يقول أنه السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ، أنا أذهب إلى الحمام لقضاء الحاجة ثم أتوضأ، فلما يأتي إلى الصلاة تنزل بعض قطرات أجلكم الله البول لا إرادية منه،
نعم،
فما حكم هذه الصلاة؟
بسم الله. بخصوص الأخ هذا، إن كان هذا يحصل له دائما باستمرار بحيث لا يجد فترة يبرأ فيها، يعني مصاب بسلس أو نحو ذلك، شفى الله وعافاه إن شاء الله، فهذا معذور. فبالتالي عندما يدخل وقت الصلاة يعني بعد الأذان ينظف المكان والموضع والملابس ويتوضأ، ويعني يضع شيئا حتى ما تتوسخ الملابس وكذا، ويدخل في الصلاة ولا حرج عليه حتى لو نزل شيء إلى الصلاة الثانية. يصلي ما شاء بهذا الوضوء ما لم ينتقض بشيء آخر بناقض آخر فيستمر ويصلي ويصلي السنن ويقرأ القرآن وحد ذلك، ولا حرج عليه لأنه معذور. أما إذا كان هذه حالة تأتيه أحيانا فقط فينتظر إلى أن تزول منه هذه الحالة وبعد ذلك يتوضأ ما لم يخشى فوات الوقت تبع الصلاة، فيتوضأ ويصلي الذاك. لكن بقي مسألة ثانية عليه، قد يكون هذا باب يفتح باب الوسواس. الإنسان عليه بعد الوضوء أن يستبرئ جيدا ويتجاهل بعد الحمام نعم ثم يستبرئ ثم يتوضأ بعد ذلك ولا يلقي بالا لما يكون.
ما المقصود بيستبرئ؟
الاستبراء يعني يخرج ما بقي في العضو من الماء هذا الخارج من الجسد، وذلك بأن يعصر عليه بلطف ويخرجه إلى الخارج. فإذا فعل هذا ما لم يكن هناك مرض يستحيل أن يخرج شيء، حتى لو شعر هو بخروج شيء في أسفلها في الغالب لا يخرج لأن الممر طويل، فبالتالي لا يخرج منه شيء، فلا يفتح على نفسه هذا الباب من الوسواس ويظن أن هناك شيء أو حصل شيء مثل هذا، والله تعالى أعلم.
بارك الله رب العالمين. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. امرأة تقول أنا ملتزمة دينيا ومحجبة لكني أحب أن أقرأ الفنجان وأقرأ حظك اليوم.
بسم الله. الأخت هذه جزاها الله خير، الحمد لله على حرصها على السؤال والتعلم. قراءة الفنجان والحظ ونحوي هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلم لا ينبغي له أن يفعل هذا. وهناك درجات، الذي يقرأها هكذا فقط للاستمتاع ونحوها والكذا هذا مخطئ ولا تقبل له الصلاة، يعني لا يكون له أجر الصلاة لأيام. من النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فسأله، ما ذكر التصديق هنا، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أما إذا صدقه واعتقد بها والعياذ بالله فهذه أكبر طامة أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الأخرى من أتى كاهنا وعرافا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنها تختلف عن الإيمان بالله تبارك وتعالى وأنه لا شيء يضر ولا ينفع إلا الله تبارك وتعالى، وأن هذه كلها من الخرافات والخزعبلات التي لا تؤثر على الإنسان وإنما يضحك بها على أصحاب العقول الضعيفة ونحوها. فالإنسان يترك هذا كله ويتكل على الله تبارك وتعالى ويعمل بالأشياء المؤثرة الحقيقية، كأن يقوم الإنسان بتطوير نفسه وقدراته ومهاراته وشخصيته وعلمه وفهمه وإنجازاته في الحياة بدلا من النظر إلى مثل هذا، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين. نعم.
فضيلة الشيخ سؤال عن الاعتكاف، يقول يعني ما حد الاعتكاف؟ هو يسأل عن الاعتكاف بشكل عام ولكن قد يطول الكلام إذا ذكرنا، ولكن بشكل مختصر يعني الاعتكاف ما هو أقله، ما هو أكثره، ما هو الذي يبطله؟
بسم الله. بخصوص الاعتكاف، المراد من الاعتكاف الانقطاع عن الدنيا فترة، يعني في الإسلام لا توجد رهبانية، في بعض الأديان كانوا ينقطعون عن الدنيا تماما، رهبانية ابتدعوها، الله سبحانه وتعالى قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فهم ظنوا أن الانقطاع عن الدنيا شيء طيب. الإسلام رفض هذه الرهبانية، لكن في بعض الأحيان الإنسان يحتاج إلى جرعة من الروحانية، هذه الجرعة تشريعها جاء بأشياء مختلفة، منها الاعتكاف، ينقطع عن الدنيا وشهواتها وملذاتها ويتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى والذكر وقراءة القرآن والصلاة، ويفعل هذا في بيت من بيوت الله ليس في بيته، حتى لا يأتيه شاغل ولا ملهي، ولا يخرج لحاجة وإنما يخرج لضرورة، يخرج أو لحاجة ماسة حقيقية كأن يكون يذهب يتوضأ ونحو ذلك أو عليه غسل أو مثل هذا، فلا يخرج لزيارة ولا لزيارة مريض ولا لحضور عرس ولا لوح ذلك، ما لم يتعين عليه، يعني لا يوجد غيره يفعل هذا يذهب. فإذا خرج لحاجة سوى هذه الأشياء التي ذكرناها، الأعذار التي ذكرناها، ينقطع الاعتكاف. فإذا عاد مرة ثانية ينوي مرة أخرى ويكمل، لا شيء عليه إذا انقطع الاعتكاف بالنسبة، يعني لكن أنه انقطع بالنسبة للاعتكاف. بالنسبة لأقله الذي يظهر والله أعلم أنه أوسط الأقوال أنه أقل ليل يوم وليلة، لكن هناك من الفقهاء من يرى أنه لا حد لأقله، فمهما كان قليلا يؤجر عليه، وهذا بحمد الله فيها سعة على الناس، فإذا دخل الوقت صلاة أو أراد أن يجلس بين صلاتين أو دخل قبل الصلاة بنصف ساعة يدخل المسجد فيقول نويت الاعتكاف لوجه الله تبارك وتعالى من الدخول إلى الخروج، لا حرج في ذلك إن شاء الله، ويكتب له الأجر. وأكثره أيضا لا أعلم في حد في أكثره، لكن لا ينبغي له أن يطيل ذلك كثيرا حتى ينقطع عن الحياة، لأن هناك حقوق أخرى للناس ونحوها. فلو اعتكف 10 من رمضان أو 20، حتى لو اعتكف الشهر كله، إن شاء الله لا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم.
اليوم فضيلة الشيخ أنت تقول مثلا أن الاعتكاف انقطاع للعبادة عن الناس، ما شاء الله الوسائل التواصل اليوم والتليفونات، يعني حتى في المعتكف هو ليس منقطع عن الناس، يعني معهم في ساعة بساعة.
بسم الله، هذه مشكلة حقيقة، لأنه مغزى الاعتكاف ومفهوم مرات يزول. في بعض الناس تجدها تسمر وتضحك وتمزح وتسولف في المسجد، طيب ما لم يعد اعتكافا هذا، فلا حرج في الكلام عند الحاجة ونحوها، وقليل من الانبساط أو الجلوس على الطعام ونحوه، لكن الأصل أن الإنسان يتفرغ للعبادة، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نذكر بأرقام التواصل 0436 99950، وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477، وكذلك نستقبلكم على وسائل التواصل الاجتماعي، أسئلتكم على الانستغرام واليوتيوب. فضيلة الشيخ،
في السائل اللي على الانستغرام شفته، يمكن يقول لك تراويح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مثل تراويحنا ولا شيء هكذا.
نعم سنرجع إليه
إن شاء الله بإذن الله.
سؤال فضيلة الشيخ، شخص يخاف من الحسد كثيرا ويكاد أن يصل به الأمر إلى الوسواس، هل فعلا أن يعني الحديث يقول أن أكثر يعني موت أمتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الحسد؟ نعم. فهل الحسد منتشر بهذا يعني وخطير ولا يمكن أن يتجنبه الإنسان، بحيث أن كل شيء يحدث له يكون حسد؟
بسم الله، هذا باب واسع، لكن هذا مما يخطئ فيه الناس كثيرا. يعني نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحسد ثابت، والله سبحانه وتعالى أثبت الحسد أيضا في القرآن الكريم وعلمنا كيفية الاستعاذة منه، وبالتالي على الإنسان أن يفعل هذا، يستعيذ، وإذا استعاذ الإنسان أعاذه الله تبارك وتعالى، فلا ينشغل بما سوى ذلك. أما أن الإنسان يستمر يظن أن كل مشكلة تحصل في هذه الدنيا هي بسبب الحسد أو العين أو نحو ذلك، أو أنه ينقطع عن الناس أو لا يمارس الحياة أو يخفي جميع نعم الله تبارك وتعالى عليه ولا يتحدث بها، هذا خلاف ما أمر الله تبارك وتعالى به. الله سبحانه وتعالى قال وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث بنعم الله تبارك وتعالى عليك، وانشر الإيجابية وانشر الرحمة والمودة بين الناس والفرح والسرور، وأن الدنيا بخير الحمد لله، وأن الله تبارك وتعالى يكرم عباده وينعم عليهم. الآن الناس عندما تسأل أحدهم كيف الحال كيف الأوضاع، بعضهم يشكى فقط، يبدأ بالشكاوي، والله تبارك وتعالى ما أمر بهذا، وإنما أمر بخلافه، أمر بالتحدث بالنعمة. الشكوى اشتكي إلى الله تبارك وتعالى حتى يرفع عنك الضر.
طيب هو يقول الناس ما ينفع أتحدث بالنعمة فأصاب بالحسد؟
لا، أنت عليك أن تحصن نفسك، تحصين النفس وحماية الله سبحانه وتعالى علمنا إياه، فهذا مسألة سهلة. أنت عندك أذكار الصباح وأذكار المساء، هذه فيها تحصين للمال وللنفس دعا الله سبحانه وتعالى بالعافية. نعم. آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، سورة الفلق حصرا، علمنا الله تبارك وتعالى فيها كيف ندعو الله تبارك وتعالى ونستعيذ به من الشرور الخفية هذه، منها الحسد أيضا. فبالتالي بعض الناس للأسف تضخم من هذا، فيسيئون فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون في الحسد أكثر ما يعتقدون الله سيعيذه من الحسد. الله سبحانه وتعالى سيعيدك، فإذا كونه يصيبك أو ما يصيبك هذه مسألة أخرى، لأنه سيصيبك لو قدر لك أن تصاب فستصاب. نعم. على حال الأمراض التي تصيب الجسد، يعني الإنسان إذا أخذ احتياطاته في الحياة حتى لا يصاب بالعدوى ولا يصاب بالأمراض ونحو ذلك، ليس معنى هذا أنه لن يصاب أبدا بالأمراض.
نعم.
فما معقول الإنسان والله يقول لك أنا أخاف من أن أصاب بالبرد وأخاف أصاب بالزكام فما أخرج برا البيت نهائيا، أو ما أمارس الحياة وما أصافح أحد من الناس، ما يعقل هذا. أنت الاحتياط من هذه الأمراض ونحوها لا يعني الانقطاع عن الدنيا، والله
طيب
تعالى.
ألا يدخل ذكر يعني النعم بالتفاخر والتكبر على الناس أن أنا عندي كذا وعندي كذا، التباهي؟
لا، هذا غير، التباهي والكبر والاستعراض ونحو ذلك والعياذ بالله، لا ليس هذا المراد. التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى يعني إظهار ما أنت فيه من النعم، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، حتى يعني قصدنا في هذا المعنى أن الإنسان يكون إيجابيا والإنسان لا يكون بخيلا ولا يستجدي عواطف الناس بأنه حاله مثلا تعبان أو حاله كذا أو نحو ذلك. نعم. يظن أنه هذا باب للشفقة أو باب لا بالعكس، الإنسان يتحدث من نعم الله تبارك وتعالى، هذا أدعى أنه يشكر نعمة الله تبارك وتعالى، وأيضا مدعى إلى أنه قد يحتاج أحد لشيء من هذه النعم اللي عنده فحتى يستطيع أن يساعد الآخرين، والله تعالى أعلم.
جميل. امرأة تسأل متى ينفخ في الجنين الروح، وهل يجوز الإجهاض قبل نفخ الروح؟
بسم الله. بخصوص الإجهاض، الجواب المختصر أنه هذا لا يجوز عند جمهور الفقهاء، لا في البداية ولا في النهاية، بعد أن تعلق هذه وتلقح هذه النطفة لا يجوز إجهاضها، وهذا هو المعمول به أيضا في القوانين هنا في دولة الإمارات، لا يجوز الإجهاض من البداية، وهذا هو الأولى. لكن إذا كانت هناك حاجة طبية أو نحوها أو كذا، وتقررها الطبيبة أو اللجنة الطبية ويرفعون الأمر، وبالإمكان بعد ذلك الإجهاض. الآن العلماء اختلفوا في مسألة الإجهاض، فالإجهاض في بداية الأيام الأولى لا شك أنه أقل إثما من الإجهاض بعد 40 الأولى، والإجهاض قبل 120 يوم الأولى أسوأ بكثير، أسهل بكثير من الإجهاض الذي بعد 120 يوم اللي هو أسوأ. بعد 120 يوم اتفق الفقهاء على أنه قتل نفس والعياذ بالله، قاتل نفس لهذا الجنين الذي خلقه الله تبارك وتعالى ونفخت فيه الروح، فبالتالي بعد 120 هذه من ناحية الفقهية أصبحت جريمة قتل وتوجب الدية، دية على من مارس ذلك ومن رضي فيه، كل من شارك بهذا حتى لو كان من هذا، الدية هذه تدفع للورثة سوى الذين شاركوا والعياذ بالله. نعم، والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للتراويح، هل الآن التراويح بشكلها الحالي وفي المسجد هي التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله. نعم، بالإمكان القول أنها نفسها هي التي كانت هكذا، لكن مع تفصيل. التفصيل الأول، النبي صلى الله عليه وسلم أما الناس بصلاة التراويح لكن ليس باستمرار، ليس طوال شهر رمضان، وإنما قام النبي صلى الله عليه وسلم بهم، جمع الناس فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأطال الصلاة، ثم بعد ذلك في اليوم الذي بعده لم يصلي بالناس جماعة. يعني ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي القيام في رمضان، كان يصلي القيام طوال العام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كذلك، وخاصة في رمضان. ثم اليوم الثاني لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بهم، لم يجمعهم على التراويح، واليوم الذي بعده جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم وأطال أيضا أكثر من اليوم الذي قبل يومين. ثم بعد ذلك اليوم الذي بعده لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بهم، ثم في المرة الثالثة جمعه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم وأطال إلى قريب الفجر، حتى قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، الفلاح يعني السحور، يعني خشينا أنه ما راح نلحقنا السحر ذاك اليوم، راح يطلع علينا الفجر ونحن نصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من هذه المرات أن يتم يصلي إلى الفجر، ليش ما كمل طول اليوم حتى يأخذ جميع الأجر؟ فبشر النبي صلى الله عليه وسلم جميع الذين يصلون القيام مع الإمام أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فكأنه قام الليلة كله بحمد الله تبارك وتعالى.
إذا تعدد الأئمة، كان يصلي أحد الأئمة ركعتين أو أربع ركعات والثاني أربع ركعات، فمتى متى يكون قام مع الإمام؟
جميل. بسم الله. الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أنه ما دام هو في نفس المسجد ولازم يصلون نفس الصلاة، صلاة القيام، فالإمام الثاني هذا يكمل ما فعله الأول كأنه استخلفه. نعم. لا يزال الحكم قائما، يعني ما يخرج إلى أن تنتهي الصلاة هذه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وكنا نريد أن نستمر معك وهناك أسئلة كثيرة، لكن إن شاء الله نؤجلها إلى الأسبوع القادم. نحن معكم كل جمعة وكل سبت في برنامج فتاوى على القناة الأولى. نشكر كل من استمع إلينا وتقبل تحيات طاقم العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.